والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى عليه، ووالدة أئمة الهدى. أيها الإخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعم الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف والاستقامة المزينة بالعطاء والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين، يليه دواوين الولاء. تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة 37، يليه سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في الساعة الخامسة والدقيقة 33 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة 17. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة 23. نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات عند الساعة الخامسة والدقيقة 33. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند الساعة السادسة والدقيقة 11. لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، من الطبيعي أن ينحني القلم إكراماً بل إعجاباً أمام زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام حين يسعى للحديث عنها. زينب الكلمة الخالدة في قمم التاريخ، والصوت المدوي عبر الأجيال، والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي للظلم والطغيان، والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد. زينب لوعة الشجن وموقف البطولة وإرادة المواجهة، فكانت جبلا لا تهزه العواصف، وإرادة لا تنال منها الكوارث، وملجأ لا تقتحمه الجيوش والمحن، وكانت الكتابة الذي حوى كل الفصول المضيئة. أمها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدتها لأمها أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد، وأمها لأبيها فاطمة بنت أسد التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كانت أمي. أما أخوا السيدة زينب فهما الصبطان الشهيدان سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين عليهما السلام، وعمها جعفر الطيار قائد المهاجرين في الحبشة ذو الجناحين حامل الراية والشهيد في معركة مؤتة الخالدة، وزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار في بيت الإمام علي والسيدة فاطمة، وفي رحاب النبوة المشرقة ولدت زينب سلام الله عليها. وكانت ولادتها في الخامس من جماد الأولى سنة 5 من الهجرة، بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماها زينب.
أحبة الإيمان، من الحقائق المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلعه رب العزة على ما سيؤول إليه أمر أمته ومحنة أهل بيته من الظلم والقتل والتشريد، بل كان على علم بمقتل الحسين في أرض كربلاء، فلذلك كان يوم ولادة زينب الكبرى يوما تمازجت فيه الأفراح والعبرات، والوجوم بالابتسامة والحزن بالمسرة، تفاعلت كل تلك المشاعر في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الإمام علي والسيدة فاطمة عليهما السلام، فتلك الوليدة سيلقى على عاتقها ميراث الصراع الطويل.
ولدت زينب فجيئة بها إلى أبيها أمير المؤمنين لكي يختار لها اسمها المبارك، وعلى عادته لم يكن يسبق رسول الرحمة والهداية صلى الله عليه وآله وسلم في تسمية أبنائه الحسن والحسين اللذين يكبران هذه البنت الكريمة، فقد كانت هي أول بنت ولدت لعلي وفاطمة بعد الحسنين عليهم السلام جميعاً. أجاب الإمام: لم أكن لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسميتها، فلنسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك. ويذكر مستمعين الكرام كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في يوم ولادتها في سفر خارج المدينة، عاد رسول الله من سفره وجاء الإمام علي يحمل البشرى إليه ويسأله أن يختار للوليدة المباركة اسما. أجاب الرسول:
ما كنت لأسبق ربي تعالى في تسميتها. وفي أجواء هذا الحوار والحبور الذي على بيت أهل بيت الرسالة، هبط جبرائيل وأقرأ النبي السلام من رب العزة وقال له: سمها زينب، فإن الله اختار لها هذا الاسم. ويضيف الرواة أن الله سبحانه أخبره بما سيجري على هذه المولودة من مصائب ومحن. تسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبأ المحزن، فبكى حين تراءت أمامه صور المحنة والمأساة التي ستحل بأهل بيته عليهم السلام، وبتلك الوليدة التي ستكون غريبة في ميدان كربلاء وفي مقارعة الطواغيت القتلة.
نعم مستمعينا الكرام، ترعرعت الوليدة بين جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيها الإمام علي عليه السلام وأمها السيدة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. نعم، أبوها علي شب ونشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أول الرجال إسلاما، صدق الرسول برسالته وعمره 10 سنوات، فهو رجل العقيدة والقيم والمبادئ. وأمها فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، فاطمة التي عاشت وتربت في بيت أبيها الهادي محمد، وأمها الطاهرة خديجة الكبرى بنت خويلد، وإلى جانب تلك الأجواء الروحية والبيئة الإيمانية الصافية كانت تستنشق أجواء النبوة وتنمو في أحضان جدها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عاشت في ظلاله الوارفة 5 سنوات.
في هذه البيئة الطيبة العطرة عاشت الصابرة زينب طفولتها الأولى وتكونت شخصيتها، فاكتسبت من عوامل تكوين الشخصية الفاضلة أفضلها وراثة وتربية، فحق أن تكون زينب التي عرفها التاريخ بكل ما تجسد فيها من صفات، وأثنى عليها بصرها وإيمانها وتقواها وشخصيتها الفذة الكريمة، أن تكون قدوة للمرأة في عالم الأدب والسياسة والخلق والدين.
أحبائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، أما يوم عاشوراء فقد بدأت المعركة وتشابكت السيوف والرماح، ولم يكن بين معسكر الإمام الحسين عليه السلام ومعسكر يزيد بن معاوية تكافؤ عسكري، وصمد أصحاب الإمام بشجاعة وبطولة نادرة، وقاتلوا الأعداء بصمود وبسالة وإيمان راسخ. وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه الأبرار، قامت السيدة زينب عليه السلام بإكمال رسالة الثورة التي قادها أبي الضيم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وسندت الإمام السجاد عليه السلام، فهو الحجة بعد والده الكريم. وفي الكوفة بدأت دورها التبليغي المبارك في التعريف بثورة أبي الأحرار سيد شباب أهل الجنة حفيد رسول الله الإمام الحسين عليه السلام، والتعريف كذلك بمظلومية أهل البيت وإيقاظ الرأي العام وتحريكه ضد الطغاة المتسلطين.
نعم مستمعينا الكرام، لقد جسد موقفها أزكى صور دور المرأة المسلمة في السياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الطغيان والفساد. ووقفت السيدة زينب خطيبة في الجموع الحاشدة بعد أن أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا. انطلقت في خطابها ضد المتخاذلين عن نصرة الإمام، وعرفت بمقام آل البيت عليهم السلام، وفي الشام فضحت أيضا الظالمين ووضحت الحقائق وبينت ما هو موافق للحق والحقيقة، ناصرة لمبادئ الإسلام الوضاء. فسلام عليها من كريمة صابرة محتسبة، ومن شجاعة أبية للظلم مؤمنة.
أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
الزمان. أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأصلي وأسلم عليه وعلى أهل بيتي المكرمين، لسيما بضعته الطاهرة الزهراء البتول سلام الله عليها. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بحضراتكم في مرابع الشعر، إذ نحييكم أجمل تحية وأنتم في ضيافة الشعر الزهرائي والاستماع إلى قصيدة في مدح مولاتنا الزهراء سلام الله عليها، حيث يستاف عطر الشعر منها شاعرها الدكتور أحمد الخيال من العراق. نتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعة في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية، نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
يا كعبة الأحزان، حجت إليك مشاعري وكيانها، والنفس ثار من البكا بركانها، فإذا ببابك عقد دمع هاطل، للآن ما جفت هوى غدرانها. من ألف عام والجراح كما ترى، يا صاحي ما هدأت بها أحزانها، والضلع ما يبست دماء حروفه، فكأن فجر الدمع فيه زمانها. الآن يا صبر الرسالة أدمعي سجدت، وأعلن حزنها كتمانها. الآن يا أم المصائب، أحرفي بك لا يزال معلقا إيمانها. الآن يا زهراء، كل مدارك دكت وفاضت بالرؤى شطآنها، حجت إليك وطاف حولك جرحها. يا كعبة الأحزان، أنت أمانها.
أعزائنا كنتم مع همسة شعرية زهرائية للشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال. شكرا لكرم متابعتكم ودمتم بود.
ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، من تقوى ومن وقفة، بما قد خاصمت عطفا، بما قد خاصمت عطفا، بما قد واجهت وفة لمحبيها عروة وثقى، من يواليها لا ولا يشقى، من يواليها لا ولا يشقى، من يواليها لا ولا يشقى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد أحضر الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء ليكون تحت مراقبتهم، لكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات الأئمة الثلاثة، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في المناقب، أي في كتاب المناقب وغيره، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمن هؤلاء الثلاثة كانت أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه، ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية. وهنا نجد المتوكل يحضر الإمام عليه السلام إلى مجلسه الذي هو مجلس خمر وسكر، لكي ينتشر الخبر في كل مكان. ماذا ينتشر؟ ينتشر أن علي بن محمد كان نديما للمتوكل وقد جالسه في مجلس الخمر واللهو. فانظروا أنتم أي تأثير تركه هذا الخبر. لقد نظر الإمام عليه السلام إلى القضية من زاوية الإنسان المجاهد، ووقف مقابل هذه المؤامرة، فذهب الإمام عليه السلام إلى بلاط المتوكل واستطاع أن يبدل مجلس سكره إلى مجلس عابق بالمعنويات. فبذكر الحقائق وإنشاد تلك الأبيات الشعرية الشامتة هزم المتوكل، بحيث إن هذا المتوكل وبمجرد أن انتهى الإمام من كلماته نهض من مكانه وأحضر للإمام الغالية، أي عطر مركب من المسك والعنبر، وشيعه بكل أدب واحترام. فقد قال له الإمام: هل تتصور أنك إذا جلست هنا فإنك ستهرب من قبضة الموت؟ وهكذا بين للمتوكل كل ما يجري عند الموت وما بعده، حتى أكل الديدان له. فاستطاع الإمام أن يبدل المجلس تبديلا تاما، ويقلبه رأسا على عقب، وأن يخرج من البلاط. الأبيات الشعرية التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام للمأمون في ذلك المجلس هي هذه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغدتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وانتقلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة؟ أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة؟ أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا، عنك المنية إن وافى بها الأجل، فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، ونحن نلتقي في ظل سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم آملين الاستفادة من خلال التذكير والاطلاع على هذه السنن الهادية. وهذا العطاء لا يتوقف في زاوية معينة، حيث شملت مختلف الأبعاد لتثبيت دعائم الدين ونهجه القويم، مما يضعنا أمام مسؤولياتنا في أداء الأمانة وتحقيق الوعد الإلهي. وفي هذه الحلقة نقف على جوانب أخرى من تلك السنن المباركة، فابقوا معنا. مستمعين الأفاضل، نورد من سننه صلى الله عليه وآله وسلم في العشرة في الكافي مسندا عن بحر السقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا بحر، حسن الخلق يسر. ثم ذكر حديثا معناه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حسن الخلق. وعن الصدوق في العلل عن الحسين بن موسى عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معروفه على القرشي والعربي والعجمي. وعن الديلمي في الإرشاد قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويأكل مع العبد ويجلس على الأرض ويركب الحمار، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله، ويصافح الغني والفقير، ولا ينزع يده من يد أحد حتى ينزعها هو، ويسلم على من استقبله من غني وفقير وكبير وصغير، ولا يحقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر. وكان خفيف المؤونة، كريم الطبيعة، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساما من غير ضحك، محزونا من غير عبوس، متواضعا من غير مذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، ولم يتجشأ من شبع قط، ولم يمد يده إلى طمع قط. وفي مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله: كان ينظر في المرآة ويمتشط، ولقد كان يتجمل لأصحابه فضلا عن تجمله لأهله. وقال: إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل. وعن الصدوق في العلل وعيون الأخبار مسندا عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الأرض مع العبيد، وركوبي متكفئا، وحلب العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان، ليكون سنة من بعدي. وروي هذا المعنى في المجالس أيضا، وعن القطب في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم على الصغير والكبير. مستمعينا الأفاضل، نكتفي بهذه الأسطر ونلتقيكم في حلقة أخرى من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. لكم منا أطيب المنى.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة. الهادي ويا أم الهداتي يا حيم بيتك نفوس الحياتي فاصطفاك الله نبعا للأغات وصبرت في الأسى والنائبات يا زهرة 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 لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى العلا حق الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجبال يا زهرة يا زهرة يا زهرة
لك لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغناك العلا حتى الرحالة يا رحالة لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجبال
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية طيبة إلى حضراتكم. فيما يلي تستمعون إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل